بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالأمس في الأسبوع الماضي حفظكم الله وبارك فيكم شيئا أو طرفا من الأدلة عن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الشيخ العالم العلامة أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا عندي في حاشية المتن قال الإمام ابن كثير رحمه الله في النهاية: ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الأحاديث المتواترة من الطرق الكثيرة المتضافرة، وإن رغمت أنوف كثيرة من المبتدعة المعاندة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده، وأخلط بهم أن يحال بينهم وبين وروده، كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها. ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل قالته لم يقلها. ثم ساق أحاديث الصحابة الواردة في الحوض فاستوفى المقام حقه. طيب، قال الإمام البربهاري: ولكل نبي حوض. ولكل نبي حوض عندي في الحاشية، كما صح من حديث سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم واردة. أخرجه البخاري. نعم. لا إله إلا الله. قال ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه ضرع ناقته. هنا في الحاشية أيضا جاء هذا في حديث موضوع أخرجه العقيلي في الضعفاء، وعنه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق عبد الكريم بن كيسان عن سويد بن عمير به مرفوعا. قال ابن الجوزي: حديث موضوع لا أصل له. قال العقيلي: عبد الكريم مجهول بالنقل وحديثه غير محفوظ، انتهى. وقال الذهبي في ترجمة عبد الكريم هذا في الميزان: من المجاهيل وحديثه منكر. ثم أورد له الحديث المتقدم وقال عقبه: هو موضوع والله أعلم. وأخرجه حميد بن زنجوي، وعنه ابن عساكر في تاريخه كما في اللآلئ المصنوعة من طريق آخر عن كثير بن مرة به مرسلا، بيد أنه لا يفرح بمثله، فإسناده تالف مسلسل بالمجاهيل مع إرساله. نعم، خيرا إخواني في الله. ذكرنا كما أسلفنا طرفا من أدلة الحوض، وهنا نذكر بعض المسائل في حوض النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سقانا الله وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فمن مسائل الحوض أن المنكرين للحوض هم الخوارج وبعض المعتزلة، تجد هذا في فتح الباري وفي السنة لابن أبي عاصم. وقال الشيخ العلامة الربيع في تعليقه وشرحه على شرح السنة: فحري بهؤلاء أن يحرموا، أو قال أن يحرموا وأن يطردوا من الشرب من هذا الحوض الذي كانوا لا يؤمنون به. وذكر حفظه الله في الحاشية ما رواه أحمد وأبو داود أن عبيد الله بن زياد قال لأبي برزة: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قط، يعني الحوض؟ قال: نعم، لا مرة ولا مرتين، يعني أكثر من ذلك. ف فمن كذب به فلا سقاه الله منه، صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. وكان عبد الله ابن زياد ينكره فيما نقل عنه. نعم، انتهى كلام الشيخ ربيع قبل هذه الجملة الأخيرة. ومن المسائل بارك الله فيكم أن الحوض موجود الآن على الراجح من أقوال أهل العلم لحديث عقبة بن عامر في الصحيحين مرفوعا: أنا أنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. شاهدنا من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أنا أنظر إلى حوضي الآن. وهو بارك الله فيكم أي الحوض في أرض المحشر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 23 صفحة 22: وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ومن المسائل بارك الله فيكم عن الحوض أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له حوض، ولكل نبي من أنبياء الله حوض على الراجح من أقوال أهل العلم. ودليله حديث سمرة الذي قرأناه في الحاشية في جامع الترمذي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. وحديث سمرة هو من رواية الحسن عن سمرة وهي ضعيفة، لكن رواه ابن أبي الدنيا بنحوه عن ابن عباس وأبي سعيد، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. ولكن الأوصاف الواردة في السنة هي في صفة حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، تلك الأوصاف التي جاءت في الحوض هي في حوض نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المسائل بارك الله فيكم أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة، كما في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه: أحدهما من ورق أي فضة، والآخر من ذهب. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم 65: يغط فيه ميزابان يمدانه، معناه يدفعان فيه الماء دفعا متتابعا شديدا. انتهى. قلت بارك الله فيكم: ولعل هذا هو السر في كون القرطبي رحمه الله قال إن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين. نعم، يذكر أن القرطبي وهو ذكر ذلك في التذكرة، قال إن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوضين. يعني يفهم كلامه على أن المراد بالحوضين الحوض الذي في العرفات في الموقف، والآخر الكوثر الذي في الجنة، وإلا فالحوض الذي وردت به الأدلة هو واحد وهو الذي في العرفات. وينظر فتح الباري في هذه المسألة، كذلك يعني التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. وبارك الله فيكم أيضا من المسائل: أول من يرد على الحوض هم فقراء المهاجرين، كما في مسند أحمد عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء. إذا قيل عمان البلقاء فهي يعني التي في الأردن، اسمها القديم البلقاء، وهناك عمان وهي دولة. إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه عدد النجوم، من شرب منه شربة لن يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. وهذا الحديث في صحيح الترغيب وفي الصحيحة، ونعم كلاهما للعلامة الألباني. وكذلك أهل اليمن من أول من يرد على الحوض، لما جاء في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإني لبعقر حوضي أدود الناس لأهل اليمن. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم، معناه أطرد الناس عنه غير أهل اليمن ليرفض على أهل اليمن. وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام. والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعداءه والمكروهات. قال: ومعنى يرفض عليهم أي يسيل عليهم. انتهى كلام النووي رحمه الله. وقال العلامة مقبل ابن هادي الوادعي في تحفة المجيب رحمه الله تعالى: ومعنى ذلك أن الناس يزدحمون في عرصات القيامة على الحوض من العطش ومن شدة الحر، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه يقرع الناس لئلا يزاحم اليمنيين. وقال رحمه الله في الشفاعة في كتابه العظيم الشفاعة المجلد الأول صفحة 27: قال: فهذه فضيلة لليمنيين يجب أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، وأن نسارع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها والدعوة إليها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم، فإذا يعني هذه الأمجاد لا تقدس من كان لله عاصيا، فمن كان من أهل اليمن من أهل البدع والمحدثات فلا يشمله هذا النص، ومن كان رافضيا فلا يشمله هذا النص، ومن كان حزبيا مبتدعا فلا يشمله هذا النص. بل إن أهل البدع ممن يذاد عن الحوض سواء كان من أهل اليمن أو من غير أهل اليمن. ولذلك فإن من المسائل التي تطرح في هذا الباب: من الذين يذادون عن الحوض؟ الجواب: الذين يذادون عن الحوض هم الكفار والمنافقون والمبتدعة وكل من غير وبدل. لحديث: يرد علي أقوام من أمتي ثم يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والإحداث بارك الله فيكم لفظ عام. ولذلك قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح السفارينية المجلد الأول صفحة 23 و200: الممنوع من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كل من أحدث في دين الله ما ليس منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: لا تدري ما أحدثوا بعدك أو ماذا أحدثوا بعدك. وكلما كان الإنسان أقوى في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كان وروده أضمن. نعم. طيب، هذا الحديث الذي ذكرته آنفا: يرد علي أقوام من أمتي ثم يؤخذ بهم ذات الشمال الحديث جاء بألفاظ متقاربة في الصحيحين عن ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما، وجاء في مسلم عن عائشة رضي الله عنها، ولفظ حديث أنس: فلأقولن يا ربي أصيحادي أصيحادي. في حديث ابن مسعود: فأقول يا ربي أمتي، أو قال يا ربي أصحابي. هذا لفظ حديث ابن مسعود. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. طيب، نقف وقفة عند قوله أصحابي. استغل الرافضة، قطع الله دابرهم وألسنتهم، نعم، مثل هذه الألفاظ في هذا الحديث، وهم أصلا لا يؤمنون بالسنة جملة وتفصيلا، ولكن هكذا شأنهم، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وهم ليس لهم في هذا حق ولا يعني شبهة من الحق، وإنما هو الاصطياد في الماء العكر. حمل الروافض هذا الحديث على ارتداد جميع الصحابة إلا نفرا يسيرا ذكروهم، وقد ضلوا ضلالا بعيدا بفهمهم السقيم. والمقصود بالأحاديث التي ذكرت في هذا الباب مما فيه ذكر الأصحاب، المقصود من حصلت منه ردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومات عليها، وهم قلة، إذ قد رجع السواد الأعظم إلى حظيرة الإسلام بعد حروب الردة. والرافضة أحرى بالوعيد في هذه النصوص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجلاء. ولذلك نقل العلامة الربيع حفظه الله في حاشيته على شرحه على شرح السنة الجلد الأول صفحة 36 قول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، نعم، قال: وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، والله أعلم. وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج. بلا شك أن الرافضة من أقل بدعهم الخروج عن ولاة الأمر، هذا من أضعف بدعهم، مثل الخوارج على اختلاف فرقها. قال: والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم يبدلون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع، كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر. انتهى كلامه رحمه الله. خيرا إن شاء الله. وقال السفاريني رحمه الله في منظومته: واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان والثواب، كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء، عنه يزاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلامة لم يرد، فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. ومن المسائل في هذا الباب بارك الله فيكم أن الحوض قبل الصراط على الراجح من أقوال أهل العلم. قال القرطبي رحمه الله في التذكرة: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا. وقال العلامة ابن عثيمين في شرح السفارينية مجلد الأول صفحة 23 و200، لكن الأهم هو أنه يكون في عرصات القيامة، لأن الناس ينالهم عطش وشدة عظيمة، الشمس تدنو منهم مقدار ميل، فيعطشون ويحتاجون إلى هذا، فإياك أن تحرم الورود على هذا الحوض. انتهى المراد. وهناك من أهل العلم من قال إن الحوض يكون بعد الصراط، ويستندون إلى حديث أنس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال له أين أطلبك يا رسول الله، قال أطلبني أول ما تطلبني على الصراط، قال قلت فإن لم ألقك، قال أطلبني عند الميزان، قال قلت فإن لم ألقك، قال فاطلبني عند الحوض، في صحيح الترغيب. قالوا فجعل الحوض بعد الصراط بعد الميزان. ومن أدلتهم العقلية أن للحوض ميزابين يشخبان من الجنة، ومن المعلوم أن جهنم فاصلة بين عرصات القيامة وبين الجنة. ولذلك فلتحرر المسألة إن شاء الله. ومن أسباب ورود الحوض بارك الله فيكم سبب ينبغي أن نفطن له جميعا، وهو الصبر على جور الأئمة، أئمة السوء والظلم من المسلمين. فأهل السنة تجدونهم يلتزمون هذا الهدي النبوي، وهو السمع والطاعة في المعروف والصبر على جور الأئمة، وما صبر أحمد بن حنبل في المحنة وهو قادر على الخروج على السلطان عنكم ببعيد. فهذا دين، ليس الأمر بالعواطف ولا بالأمزجة ولا بالعقول المجردة، وإنما هو دين واقتداء واستنان بهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح السفارينية المجلد الأول صفحة 23 و200، وقد وعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار وعدهم الحوض إذا صبروا على جور السلطان، فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الله أكبر، وعد فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فيرجى لمن صبر على السلطان وعلى جوره أن ينال مثل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك ينبغي أن يحتسب من يصبر على ما يلقى من غلاء الأسعار ومن جور السلطان ومن أذية أهل السنة ومضايقتهم في مساجدهم وما أشبه ذلك. اصبر اصبر إن شاء الله سيجعلك الله ممن يرد على حوضه على حوض محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة يحتسبون يعني أحوالهم في الرخاء والشدة، ولذلك هم على خير في الحالين. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ومن المسائل التي تطرح في هذا الباب بارك الله فيكم أن هنالك من توسع في الكلام عن الحوض وأجاد وأفاد، ومنهم العلامة ابن كثير في البداية والنهاية، والضياء المقدسي في جزء مستقل لهذا الصدد. نعم، ومن المسائل في هذا الباب نعم أنه جاء في أحاديث الحوض قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث طوله شهر وعرضه شهر، هذه رواية. وفي بعض الروايات أن طوله ما بين أيله وصنعاء، وأيله هذه تعتبر في الجزيرة بين الشام والعراق، ثم الجزيرة نعم الجزيرة بين نهري دجلة والفرات، على طول ما بينهما يقال له الجزيرة. وصنعاء، صنعاء معروفة، صنعاء اليمن، ما بين صنعاء وأيلة. وفي بعض الروايات بين المدينة وعمان، وفي بعض الروايات بين مكة وهجر، وغير ذلك من الروايات. فكيف الجمع بين هذه الروايات؟ ذكر بعض أهل العلم من أوجه الجمع بين هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب أهل كل بلد بما يعرفون حتى تنبط لهم المسافة بما يعرفونهم، قاله القرطبي. ومنهم من قال في باب الجمع بين هذه الروايات أن الأقل أو إن الأقل يدخل تحت الأكثر، فالمسافة الأكثر هي المعتمدة لأن فيها زيادة علم، قالوا الأقل يدخل تحت الأكثر، وأنه لا تنافي إذ أن الأكثر يقضي على الأقل. هذا قاله الترمذي. ومن الأوجه أن المسافة الكبيرة للسير السريع والمسافة القصيرة للسير البطيء، وهذا قول متجه، يعني تنضبط به الروايات أن المسافة الكبيرة من هذه التحديدات في الروايات للسير السريع والمسافة القصيرة للسير البطيء. ومن أوجه الجمع بين هذه الروايات أن سبب هذا الاختلاف اضطراب من بعض الرواة، ولكننا بارك الله فيكم لا نستطيع أن نحكم بالاضطراب بمثل هذا الكلام الذي ليس له يعني حجج قوية ولا سلف من أهل العلم يقضي باضطراب في السند ويحكم عليه. نعم، وإنما هذا قاله القاضي عياض وفيه نظر، وأيضا سيفتح باب القدح في الروايات، وبإمكاننا الجمع، بإمكاننا الجمع كأن نقول المسافات الكبيرة هذه لأجل السير السريع، والمسافات القصيرة نعم للسير البطيء، لهذا قالوا تجتمع الروايات. وقيل إنهم كانوا يقطعون تلك المسافات كلها في شهر، أناس يقطعون المسافة الكبيرة بالخيل، وأناس يقطعون المسافة القصيرة بالحمير، وهكذا. المهم أننا لابد أن نقول في مثل هذه الروايات آمنا به كل من عند ربنا، وإن لم تفهم عقولنا مثل هذه الروايات والنصوص وجب علينا التسليم. ولا شك أنه ما من عالم النحرير يزداد علما وخيرا إلا وينفك له من وجوه الجمع ما ينفك. نعم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.